بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سؤال مراجع، سؤال في درسنا الأول بعد مراجعة: ما الفرق بين ألف الأصل وألف القطع؟ ما الفرق بينهما؟ ألف الأصل وألف القطع. تفضل. نعم. طيب ركز. ألف الأصل وألف القطع. طيب أحسن، في ألف الأصل تكون أصلية. نعم أحسن، وأما في ألف القطع تكون زائدة. طيب في ماذا يتفقون؟ في ماذا يتفق ألف الأصل مع ألف القطع؟ في ماذا يتفقون؟ نعم
هذا في ايش؟ في الافعال بالنسبه لهمزه الاصل. لا هذا ليس مفروق. يتفقون في ماذا؟ يختلفون في ان همزه الاصل يعني اصليه وهمزه القطع زائده. هذا من حيث الفرق. من حيث الاتفاق، نعم أحسنت، الثبوت في التصغير، كلاهما يثبت في التصغير. طيب السؤال الثاني: ما الفرق بين ألف الأصل في الأسماء وألف الأصل في الأفعال؟
راجعوا يوميا، سأسألكم إن شاء الله الأسبوع هذا كامل ألفات. ما الفرق بين ألف الأصل؟ أنا ما خرجنا إلى ألف الله يعني القطع في الأصل في الأسماء وفي الأفعال.
نعم
وإيش؟ أحسن، في الأسماء تكون مفتوحة ومضمومة ومكسورة، في الأسماء وفي الأفعال. مفتوحة، وفي الأفعال تكون مفتوحة. مفتوحة في الأفعال، همزة همزة الأصل في الأفعال مفتوحة. أتى أمر الله، ما أمر الله. طيب أخذت الذين ظلموا الصيحة، مفتوحة. ألف الأصل في الأفعال مفتوحة، بينما في الأسماء تأتي مفتوحة ومضمومة ومكسورة. طيب خلاص أخذناها. طيب السؤال الأخير: من يأتي بالفروق بين الألف اللينة والألف اليابسة؟ وقبل أن يأتي بالفروق يقول لنا ما هي الألف اللينة وما هي الألف اليابسة. الألف المعروفة والألف اليابسة الهمزة، همزة القطع. أحسن، هات الفروق الآن. الفرق الأول ألف، مش همزة توصل ألف. هذه همزة توصل. نعم الفرق الأول. ما لكم؟
نعم
والهمزة ما تثبت. إذن غير العبارة، ستقول ماذا؟ الألف دائما ساكنة، أما الهمزة التي الألف اليابسة تأتي ساكنة وتأتي متحركة. أحسن، الفرق الأول. الفرق الثاني المخرج. أحسن، الألف تخرج من أين؟ يا سلام، وهمزة القطع من الحلق، وبالتحديد من أقصى
الحلق. أي نعم. إذن الألف حرف جوفي والهمزة حرف حلقي. بارك الله فيكم. ها الفرق الثالث. نعم أحسنت. الألف تأتي في وسط الكلمة في آخر الكلمة لأنها دائما أبدا ساكنة، والعرب لا تبتدئ بساكن، بينما الهمزة في أول كلمة وفي وسط الكلمة في آخر كلمة. نعم أيضا بقي فرق واحد. أي نعم حركات الإعراب كيف. طيب عندك في الألف تكون مقدرة وفي الهمزة تظهر، وفي الهمزة تظهر. أحسنتم بارك الله فيكم. طيب ما تعريف صفة اليهرب عندك؟ ها عندك أي صفة الجهر؟ جريان الجهر. ها عندك عدم. أي نعم عدم جريان النفس. بارك الله فيك. وضده الهمس وهو وهي جريان النفس. أحسنت أحسنت. الشدة الزبيدي. أيوة عدم جريان الصوت. صاحبك الرخاوة الضد جريان الصوت. طيب عندك أخانا صبري ما هي أحرف التوسط التي بين الشدة والرخاوة؟ محمود لين عمر. أحسنت. عندك محمد عبد الباقي. هات لي أحرف الرخاوة. أحسنت. ما عدا أحرف الشدة والتوسط. طيب هات لي أحرف الشدة. أجد أجد قطن مكت. نعم لا بد تجيب لأن الحافظ الحافظ مثل جزرية حافظ الحروف. تمام. شديدها لفظ أجد قطن بكت. أجد قطن بكت هذه حروف شدة، والتي ذكرها الشيخ محمود بن عمار هذه أحرف توسط. 8 و5 13. ما تبقى أحرف رخاوة. أحرف رخاوة. طيب قال الاستعلاء. قال وهو لغة الارتفاع، والصفة الثالثة من الصفات التي لها ضد صفة الاستعلاء وضدها الاستفهال كما سيأتي معنا. قال والصلاحا ارتفاع اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف، وحروفه 7 مجموعة في قولك خص ضغط قض. قول ارتفاع اللسان أي مؤخر اللسان، ليس كل اللسان يا أخوان. تمام. ارتفاع اللسان أي مؤخر اللسان، النصف المؤخر وليس النصف الأول، هذا معنى ارتفاع اللسان. ويترتب على هذا يا إخوة تصعد الصوت إلى الحنك الأعلى. تصعد الصوت إلى الحنك الأعلى. تمام. ما يترتب على الاستعلاء وعلى يعني ارتفاع مؤخر اللسان، يترتب عليه تصعد الصوت إلى الحنك الأعلى، يعني ما يندفع إلى الخارج. اتجاه الصوت ما يكون إلى الخارج ولا يندفع إلى الخارج، بل يكون إلى ماذا؟ إلى الحنك الأعلى، فيلتطم الصوت بالحنك ثم يرجع إلى ماذا؟ إلى اللسان، ثم يرتطم باللسان ويرجع إلى ماذا؟ إلى الحنك، وبالتالي يكون متجمعا في الفم ويكون ثخينا سمينا. لماذا يكون الصوت ثخينا سمينا؟ لأن الصوت لا يخرج الخارج بل يكون متجمعا في الفم بسبب الاستعلاء. ايش الاستعلاء؟ يتصعد الصوت تمام فيدق في الحنك ثم يرجع الى ماذا؟ الى اللسان، ثم من اللسان الى الحنك، فيبقى الصوت متجمعا في الفم، وبالتالي يكون حال نطقه اي الحرف المستعلي ثقيلا سمينا. خ لاحظ خالدين فيها والصائمين والصائمات، ما أقول خالدين فيها خالدين أو الصائمين، لا الصاء، لاحظ يتجمع الصوت يكون ثقيل سمين بسبب ماذا؟ بسبب الاستعلاء. طيب ولا الضالين، ما أقول ولا الضالين أخرج الصوت الخارج، لا خطأ، هذا أو هذه أحرف الاستفهام. الضالين لا، الاستعلاء كيف؟ الضالين تجعل الصوت يتصعد في الحنك. طيب مثال الضاء المشالة، والله لا يهدي القوم الظالمين، الضاء لاحظ تصعد الصوت في الحنك الأعلى فيكون ثخينا سمينا حال نطقه. الغين، وما كنا غائبين، شوف غاء تجد الصوت ماذا؟ ثقيلا سمينا بسبب ماذا؟ بسبب تصعده إلى الحنك الأعلى. فهذا معنى الاستعلاء. قال ثم إن المعتبر في الاستعلاء استعلاء أقصى اللسان، لاحظ نص عليها هنا، قال سواء استعلى معه بقية اللسان أم لا، ولذا لم تعد أحرف وسط اللسان وهي الجيم والشين والياء الغير المادية من حروف الاستعلاء. لماذا؟ قال لأن وسط اللسان هو الذي يعلو عند النطق بها فقط، يعني دون مؤخر اللسان، دون مؤخر اللسان. ولم تعد الكاف كذلك، ولم تعد الكاف كذلك، لأنه لا يستعلى بها إلا ما بين أقصى اللسان ووسط اللسان أو وسطه. طيب إذن العبرة بماذا يا إخوة؟ العبرة بمؤخر اللسان، ارتفاع مؤخر اللسان. والأصل في هذا يا إخوة، تمام، الأصل في هذا هو يعني تذوق علماء العربية لهذه الأحرف من حيث المخارج ومن حيث الصفات، حتى ضبطوا صفات هذه الحروف. واضح يا إخوة؟ يعني الآن العرب كيف عرفوا أن هذه حرف استعلاء، هذه حرف استفهام، هذا الحرف يخرج من وسط اللسان، هذا الحرف يخرج من أقصى اللسان، هذا الحرف يخرج من الشفتين، هذا الحرف، سمعوا كلام العرب وتذوقوه وخبروا هذه الأحرف من حيث المخارج والصفات وتذوقوها تذوقا شاملا حتى ضبطوا هذه ماذا؟ المخارج وهذه الصفات، حتى ضبطوا هذه المخالي وهذه الصفات. فالعربي الفصيح هو الذي ينطق بهذه الأحرف كما نص عليها العلماء المتقدمون، كما نص عليها العلماء المتقدمون. قال الاستفال وهو لغة الانخفاض، الاستعلاء العلو، الاستفال انخفاض، معناه أن أقصى اللسان ينخفض، أقصى اللسان ينخفض حال النطق بأحرف الاستفهام وهي بقية الأحرف، وهي بقية الأحرف. قال والصلاح انخفاض اللسان أي انحطاطه عن الحنك الأعلى إلى قاع الفم، إلى قاع الفم، ما يرتفع مؤخر اللسان مثل أحرف الاستعلاء، أحرف الاستعلاء يرتفع مؤخر اللسان، بينما أحرف الاستفهام ينزل مؤخر اللسان إلى قاع الفم. قال عند النطق بالحرف، الحرف ليش؟ المستفل، الحرف المستفل، نعم. قال وحروفه ما عدا حروف الاستعلاء، بقية الأحرف ما عدا خصوصة تنقض كلها حروف إيش؟ استفال، أي لا يتصعد معها الصوت إلى الحنك الأعلى بل يخرج إلى الخارج، يكون اتجاه الصوت الى الخارج. طيب يعني شئت قلت اتجاه الصوت في المستعلي الى الاعلى، بينما اتجاه الصوت في المستفل الى ايش؟ الى الامام والى الخارج، الى الامام والى الخارج. لاحظ الحاء، تمام، حاء الحج، ولا اقول الحاء الحج، لا لاحظ، تمام، ما اقول باء الباطل، خطا الباء، لا الباء من حرف ايش؟ السفال، باء الباطل، الباطل. طيب لا اقول الحق، الحق، لا الحاء ايش؟ السفلة، الحق، مخمصة، ماء، ما اقول ماء مخمصة، خطا، ماء مخمصة، لا ماء، مخ، ماء، فتجد الميم مستفلة، تمام، مخمصة. طيب اهدنا، بعضهم هكذا يقرأ اهدنا الصراط، اهدنا، اهدنا الصراط، لا اهدنا، اهدنا الصراط، فيجعل النون ايش؟ السفلة. فأحرف الاستفهام يكون اتجاه الصوت فيها الى الخارج ولا يتصعد الى الحنك الاعلى. طيب يا اخوة، باء، حاء، هاء، نقول هاء، هاء، وتقواها، ماذا يقرأ؟ ونفس وما سواها، هاء، لا هاء، ونفس وما سواها، الهاء من أحرف الاستفهام، تمام. التقوى، التقوى، بعضهم لا تقوى، الواو ايش؟ السفلة، لا يتصعد معها صوت الحنك الأعلى. وقس على ذلك بقية حروف ما عدا خص ضغط انقض، هذه تكون ايش؟ مستفلة، تكون ماذا؟ مستفلة. لكن سيأتي معنا حالات في بعض الأحرف، تمام، سنأخذها، لكن يكون فيها ماذا؟ يكون فيها التفخيم والترقيق، لا نقول الاستعلاء، تفخيم، صفة التفخيم التي هي عارضة. طيب، وننبه على شيء، وهو أن الاستعلاء ليس على مرتبة واحدة، الاستعلاء أو الحروف المستعلية ليست على مرتبة واحدة، بل تختلف باختلاف الحركة والسكون، تختلف باختلاف الحركة والسكون، نص على ذلك أهل العلم، فذكروا أن أعلى مراتب الاستعلاء والتفخيم المفتوح الذي بعده ألف، المفتوح الذي بعده ألف، قالوا هذا أعلى مراتب إيش؟ الاستعلاء والتفخيم، مثل خالدين، غائبين، الصائمين، ضعف الطالب والمطلوب، هذه أعلى مراتب، يقولون المفتوح الذي بعده ألف أعلى مراتب التفخيم. ثم المرتبة الثانية المفتوح الذي ليس بعده ألف، المفتوح الذي ليس بعده ألف، مثل ضرب، ضرب، تمام، فقد ظلم نفسه، ظلم، مرتبة ثانية، الأولى المفتوح الذي بعده ألف، والثاني المفتوح الذي ليس بعده ألف، المرتبة الثالثة المضموم، ضرب مثل فاستمعوا له، تمام، مثال آخر، أحسنت، ويوم يعض، ويوم يعض في المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة الساكن، إذا جاء حرف الاستعلاء أو حرف التفخيم ساكنة. طيب مثاله، فاضربوا فوق الأعناق، اضربوا منهم كل بنان، فاضربوا، لاحظ التفخيم إيش؟ دون الدرجات الأولى، فض، هل فض ضربوا مثل ولا الضالين؟ الجواب لا، الثانية أكثر تفخيما من الأولى. طيب إذن المفتوح الذي بعده ألف، ثم المفتوح الذي ليس بعده ألف، ثم المضموم، ثم الساكن، وأدنى مراتب الاستعلاء والتفخيم المكسور. المكسور. وهنا يظهر خطأ كثير من القراء، أقول كثير من القراء، يجعلون الحرف المستعلي المكسور مثل المرقق، وهذا خطأ. المستقيقي هكذا يقرون، المستقيم خطأ. كتب عليكم الصيام، لا، ليس معنى أنه أدنى مراتب الاستعلاء والتفخيم أنك تجعله إيش مستفيلا، لا، الاستعلاء صفة لازمة، لكن يكون في مرتبة يعني متدنية من حيث الاستعلاء والتفخيم، يبقى فيه تفخيم يسير واستعلاء يسير. طيب، كتب عليكم الصيام هكذا، تفخيم يسير واستعلاء يسير. اهدنا الصراط المستقيم، قيم هكذا، المستقيم، المستقيم، نقول المستقيم، أبعد الاستعلاء تماما، لا. طيب، كما قال الإمام الثولي، قال فلا يقال إنها رقيقة كضدها تلك هي الحقيقة. فمن الخطأ أن نجعل الحرف المستعلي المكسور مثل المستفل، لا، إنما يكون فيه ماذا؟ استعلاء يسير وتفخيم يسير. طبعا هذا على قول إخوة، وهناك من قسم مراتب التفخيم يعني تقسيم آخر. طيب، مفتوحها مضمومها مكسورها وتابع ما قبله ساكنها، والتقسيم الآخر الذي ذكرناه وقيل بل مفتوحها مع الألف وبعده المفتوح من دون ألف مضمومها ساكنها مكسورها، فهذه خمس أتاك ذكرها. التقسيم الذي ذكرناه هو التقسيم على خمس مراتب، ومنهم من قسمه ثلاث مراتب، قالوا المفتوح في الدرجة الأولى، ثم المضموم في الدرجة الثانية، ثم المكسور. طيب، والساكن؟ قالوا الساكن يتبع إيش؟ وتابع ما قبله ساكن. قالوا الساكن يتبع إيش؟ ما قبله. فإن كان ما قبله مفتوح فيلحق بالمرتبة الأولى، إذا كان ما قبله مضموم يلحق بالمرتبة الثانية، وإذا كان ما قبله مكسور فيلحق بالمرتبة الثالثة. هذا على التقسيم، لكن هذا التقسيم ليس فيه دقة، والتقسيم الذي ذكرناه إن شاء الله فيه دقة. المتحرك المفتوح الذي بعده ألف، ثم المفتوح الذي ليس بعده ألف، ثم المضموم، ثم الساكن، ثم المكسور. قال حفظه الله تعالى: الإطباق وهو لغة الإلصاق، واصطلاحا هو إطباق أي إلصاق ما يحاذي اللسان من الحنك الأعلى عند النطق بالحرف. قوله هو إلصاق ما يحاذي اللسان من الحنك الأعلى عند النطق بالحرف، اللصوق يكون في مخرج يا إخوة، ملاصقة اللسان الحنك إنما تكون في مخرج الحرف، مثلا الطاء، أين يكون التلامس؟ في طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا. الظاء، أين يكون التلامس؟ طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. طيب، الصاد، طرف اللسان مع أطراف الثنايا السفلى. أي نعم، الصاد والضاد، الطاء والضاء، والضاد حافة اللسان مع الأضراس العليا، الصفحة الداخلية للأضراس العليا. طيب، هنا تكون ملامسة، لكن لا يفهم من قول المؤلف إلصاق ما يحاذي اللسان، حكى على أنك تلصق اللسان كاملا بالحنك، لا، ليس هذا معنى الإلصاق، أنك تلصق اللسان بالحنك والإطباق، لا. طيب، الملامسة تكون فقط في المخرج، في مكان المخرج، في مخرج الحرف، سواء في الضاد أو في الصاد أو في الطاء أو في الضاء، الملامسة تكون في المخرج، لكن بقية اللسان يرتفع حتى يقرب من الحنك، تمام، فينحصر معه الصوت في مسافة ضيقة، هذا الإطباق، تمام، يعني مثل الضغط للصوت في الإطباق، أي تحصر الصوت بين اللسان والحنك في مسافة ضيقة، هذا معناه إيش؟ إطباق، وليس معناه الملامسة. لا، لا تفهم إطباق معناه ملامسة أنك تلمس اللسان كله بالحنك كامل، لا، الملامسة إنما تكون في مخرج الحرف، أما اللسان فإنه يقرب فقط، يخرج يعني يقرب من الحنك الأعلى وينحصر فيه الصوت، ينحصر فيه الصوت، هذا معنى الإطباق، في حصر الصوت بين اللسان والحنك، حصره أي في مسافة ضيقة. بعكس ماذا؟ الانفتاح، الانفتاح يحصل اختراق بين اللسان والحنك، وبالتالي تجد فراغا كبيرا بين اللسان والحنك، هذا في ماذا؟ في الانفتاح. أما الإطباق تكون المسافة إيش؟ ضيقة بين اللسان والحنك، وليس معناها الملاصقة، أن يلصق القارئ اللسان كامل بحنك، لا، الملصاق معناه ماذا؟ الضغط وحصر الصوت في مسافة ضيقة بين اللسان والحنك. قال: وحروف الإطباق أربعة هي الصاد والضاد والطاء والضاء، وعلم أن الإطباق أقوى وأخص من الاستعلاء، فكونه أقوى لأن اللسان عند النطق بحروفه يرتفع بها إلى الحنك الأعلى وينطبق، بخلاف الاستعلاء فإن اللسان يرتفع بحروفه فقط ولا ينطبق بها، وكون الإطباق أخص من الاستعلاء لأنه يلزم من الإطباق الاستعلاء ولا يلزم من الاستعلاء الإطباق، فكل مطلق مستعل وليس كل مستعل مطلقا. ايش معنى هذا الكلام؟ مر معنا في الصفه التي قبلها ان احد الاستعلاء كم؟ سبعه. خص ضغط قض، خص ضغط قض سبعه، تمام. وعرف الاطباق كم منها؟ اربعه، باستثناء ماذا؟ الخاء والقاف والغين، ركزوا يا اخوان، باستثناء ايش؟ الخاء والغين والقاف، هذه ايش؟ هذه مستعلية وليست ايش؟ مطبقة. اما الصاد والضاد والطاء والضاء كلها ايش؟ مستعلية مطبقة، مستعلية مطبقة. طيب يا اخوان، تقدم معنا ان الاستعلاء هو ايش؟ تصعد الصوت الى الحنك الاعلى، والاطباق هو ايش؟ حصر الصوت في مسافة ضيقة، حصر الصوت في مسافة ضيقة. فقوله كل مطبق مستعل وليس كل مستعل مطبقا، لأنك أو لأنه لن ينحصر الصوت يا أخوة، ركزوا، لن ينحصر الصوت إلا إذا كان إيش؟ متصعدا. لن ينحصر الصوت إلا إذا كان إيش؟ متصعدا. لن ينحصر الصوت إلا إذا كان متصعدا. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى أني إذا قلت أن هذا حرف إطباق معنى إيش؟ واستعلاء. إذا قلت صاد حرف إطباق يكفي، يعني وإيش؟ واستعلاء، يدخل فيه الاستعلاء مباشرة. لماذا؟ لأنه لا ينحصر إلا إذا كان إيش؟ إلا إذا كان متصعدا، لا ينحصر إلا إذا كان إيش؟ متصعدا. وليس كل مستعلاء مطبقا. ايش معنى هذا الكلام؟ يعني قد يتصعد الصوت لكن لا ينحصر. ايش معنى هذا الكلام؟ يعني قد يتصعد الصوت لكن يكون هناك مسافه كبيره بين اللسان والحنك، يتصعد الصعد موجود لكن المسافه بين اللسان والحنك ايش؟ مسافه كبيره. اذا هذا ايش؟ مستعل وليس مطبقا، يعني مستعل منفتح، مستعل منفتح، وهذا ينطبق على الخاء والقاف والغين، تمام. لاحظ الغين مثلا أني مغلوب فانتصر، لاحظ تجد الصوت صعد، لكن شوف المسافة التي بين اللسان والحنك، تجد المسافة إيش؟ كبيرة. هذا الغين، القاف، تمام. قل أعوذ بربي الفلق، لا نريد في وسط كلمة، أيوة أحسن، فأق، لاحظ فأقبل بعضهم، تجد يعني أقصى اللسان يلمس في الحنك، لكن بقية اللسان، بقية مساحة اللسان تجد أن هناك فرق كبير بين اللسان والحنك، يعني مسافة كبيرة بين اللسان والحنك، وهذا معناه أن القاف إيش؟ حرف منفتح، طيب هو مستعل لكنه إيش؟ منفتح. إيش معنى مستعل لكنه منفتح؟ أي يتصعد معه الصوت لكن إيش؟ لا ينحصر، لا ينحصر. لكن لو قلت القاء، لو قلت الصاد حرف مطبق، ها هل أقول وهو حرف استعلاء؟ لا، يدخل فيه الاستعلاء إيش؟ تلقائيا، يدخل فيه الاستعلاء تلقائيا، لأنه لا ينحصر إلا إذا كان إيش؟ متصعدا. لا ينحصر إلا إذا كان إيش؟ متصعدا. واضح؟ إذن كل مطبق مستعل، وليس كل مستعل مطبقا. نقسم هذا التقسيم على الحروف الهجائية. طيب، معنا الصاد والضاد والطاء والضاء، هذه الأحرف ماذا يحصل معها؟ انحصار وتصعد، انحصار وتصعد. القاف والغين والخاء يحصل معها إيش؟ تصعد، ولا يحصل معها انحصار، ولا يحصل معها انحصار. بقية الأحرف 21 لا تصعد ولا انحصار، يعني إيش؟ أحرف مستفلة منفتحة. بارك الله فيكم، واضح هذا الكلام؟ فمنذ القاعدة أنه لا يمكن أن ينحصر الصوت إلا إذا كان مستعليا، مع أنه أن كل مطبق مستعلي. إذا قلنا هذا حرف مطبق إيش معناه؟ مستعلي في نفس الوقت، لا يمكن أن يحصل فيه انطباق إلا إذا كان مستعليا، إلا إذا كان الصوت معه متصعدا. يكفي نقول هذا حرف مطبق يعني مستعلا في نفس الوقت، لكن لما نقول هذا حرف مستعلي هل يلزم منه أنه حرف اطباق؟ لا يلزم، قد يكون اطباق وقد يكون انفتاح، قد يكون اطباق كما في الصاد والضاد والطاء والضاء، وقد يكون انفتاح كما في الغين والخاء والقاف. واضح يا اخوه؟ هذا ننتقل الى الانفتاح. الانفتاح طبعا هو ضد الاطباق، قالوه لغه الافتراق والصياحا، افتراق اللسان عن الحنك الاعلى. شو معنى الافتراق؟ يعني هناك مسافه كبيره بين اللسان والحنك، مسافة وفراغ كبير بين اللسان والحنك، أي افتراق وفراغ بخلاف المطبق، كل مسافة إيش؟ ضيقة بين اللسان والحنك. قال بحيث تخرج الريح من بينهما، الريح المقصود بالصوت هو الهواء، من بينهما عند النطق بحروفه، بحروف الانفتاح. قال وحروفه ما عدا أحرف الإطباق كم ستكون؟ 21. طيب سنأخذ شيء من الإذلاق والأسوات إن شاء الله، ثم نكمل في الغد. نعم 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 صحيح، أحسنت. أربعة سيبقى كم؟ 24. أحسنت يا زبيدي. نعم، أحرف الانفتاح كم ستكون؟ 24. الإطباق كم؟ 4. أي نعم، أحسنتم. قال الإذلاق أو الذلاقة، وهو لغة حدة اللسان في طلاقته، والصلاحا خروج الحرف بسهولة وخفة من ذلق اللسان والشفة، أي من طرفهما. إذن باختصار إيش معنى الذلق؟ الطرف، الطرف يعني هذه آخر الحروف من حيث المخرج، أحرف ذلقية أي طرفية. تمام، وسميت ذلقية إن تخرج بإيش؟ بخفة وسهولة على اللسان، بخفة وسهولة على اللسان. قال وحروف الإذلاق ستة يجمعها قولك فر من لب، فر من لب أي فر من عاقل، اللب العقل، أولو الألباب أي أولو العقول. فهذا معنى الإذلاق. تمام، لاحظ فر، الفاء من أين تخرج؟ من الشفتين آخر المخارج. تمام، الفاء الراء من أين؟ طرف اللسان، شوف أحرف طرفية. الميم من أين؟ من الشفتين، حرف طرفي. تمام، النون طرف اللسان، اللام طرف اللسان، الباء من الشفتين. لاحظوا كل هذه الحروف أو مخارج الحروف مخارج طرفية. تمام، طرفية تخرج من آخر المخارج، من طرف اللسان أو من إيش؟ من الشفتين. فهذه يعني آخر المخارج، وتعتبر مخارج طرفية، مخارج طرفية. وهذه الأحرف الطرفية يا إخوة أو الذلقية، فائدتها أنها تخفف الكلمة العربية، لا تجعل الكلمة العربية إيش؟ ثقيلة. إذا دخلت الكلمة العربية إيش؟ خففتها. ومعروف أن كلام العرب مبني على ماذا؟ على التخفيف والتسهيل، مبني على التخفيف والتسهيل. فإذا كان في الكلمة العربية ثقل فإن العرب إيش يخففونها ويسهلونها، كما تقدم معنا في علم التجويد وفي علم الصرف، تمام، يدخلون عليها يعني الإعلال والقلب والإبدال، طيب تسهيل النقل، كل هذا من أجل ماذا؟ أن تكون هذه الكلمة خفيفة على اللسان، خفيفة على اللسان. فاللغة العربية موسومة بالخفة والسهولة. قال: والإصمات الذي هو إيش؟ ضد الإذلاق، معناها لغة المنع. قال: والصلاحا منع حروفه من أن يبنى منها وحدها في كلام العرب كلمة رباعية الأصول أو خماسية لثقلها على اللسان، فلا بد من أن يكون في الكلمات الرباعية الأصول أو الخماسية حرف من الحروف المذرقة لتعدل خفته. نعم، لتعدل خفته، لتعدل خفته. هنا ضم التاء صح، لازم لتعدل خفته. نعم أحسن، تعدل خفته فاعل وثقل مفعول، لتعدل خفته ثقل حرف الإصمات. طيب، إذا من خلال قراءتنا لتعريف هاتين الصفتين نرى أن هاتين الصفتين ليس لهما ناحية عملية في باب التجويد، ناحية عملية مثل الجهر، الهمس، الشدة، الرخاء والتوسط، الاستعلاء، الاستثال، انفتاح، الإطباق، ليس لها ناحية عملية، تمام؟ يعني هل أقول الطالب اجعل هذا الحرف مذلق؟ هم ممكن يقول الشيخ الطالب اجعل هذا الحرف مذلق طرفي؟ لا، إنما يقول له أخرج الحرف مخرجي إذا أخطأ في المخرج، لكن يجعله أن يقول له اجعل هذا الحرف في صفة الذلاقة، هذا ليس له ماذا؟ عمل في القراءة، تمام؟ ليس له تعلق بالصوت، هذه الصفة وضدها ليس لها تعلق بالصوت، إنما يذكرها علماء التجويد من أجل أن تعرف الكلمات العربية من غير العربية. يعني فائدة هذه أو دراسة هذه الصفة صح أنه لا يترتب عليها عمل أو تعلق بالصوت، لكن بها تعرف طالب العلم الكلمات العربية من ماذا؟ من العجمية، تمام؟ كلمات عربية من العجمية، كما قال الله عز وجل: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، أيضا بلسان عربي مبين، أيضا أحسنت، لسان الذي يهدون إليه عجمين، وهذا لسان عربي مبين، أيضا في آيات: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، قل هو الذي آمنه هدى وشفاء. نعم، وغيرها من هذه الآيات التي تنص على عربية القرآن. يعني أنا طالب علم القراءة والتجويد أستفيد من هذه الصفة فقط ماذا؟ معرفة الكلمات العربية العجمية، لكن هل يترتب عليها عمل من حيث الأداء والقراءة؟ الجواب لا، الجواب لا. فهذه الصفة يعني يذكرها علماء التجويد من أجل هذه الفائدة فقط الصرفية، وهي معرفة الكلمات العربية من العجمية. إيش معنى هذا الكلام؟ يقول لك يمتنع، الإصمات، الإصمات، الإصمات معناها المنع، أي يمتنع في كلام العرب أن توجد كلمة رباعية الأصول يا إخوة، الأصول رباعية يعني ليس فيها حرف مزيد، الأربعة الأحرف كلها أصل مجردة، والخماسية كذلك، تمام، من باب أولى ألا يعني أو لا بد أن يوجد فيها أو يمتنع، يمتنع أو تمتنع أن توجد فيها كلها حروف الإصمات. يعني يقولون إذا وجد في كلام العرب كلمة رباعية كلها حروف إصمات تكون كلمة إيش؟ ثقيلة، تمام، ناهيك عن ماذا؟ الكلمة التي هي خمس حروف، لاحظ كلها أصمات، الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، تكون الكلمة إيش؟ ثقيلة على اللسان. يقول هذه الكلمة ليست من كلام العرب. لماذا؟ يقول أن اللغة العربية معروفة بماذا؟ السهالة. فصعب أن تجد كلمة عربية كل الأحرف خمسة إيش؟ أصول ماذا؟ أصمات. أو الأربع الحروف الأصلية كلها إيش؟ أصمات. لكن المزيدة لا بأس، رباعية مزيدة أو خماسية مزيدة أو ثلاثي كله أحرف أصمات، هذا لا بأس، موجود في اللغة العربية. لكن رباعية الأصول أو خماسية الأصول كلها إصمات، قالوا هذا يمتنع أن يوجد في كلام ماذا؟ في كلام العرب، يمتنع أن يوجد في كلام العرب. لذلك حكموا على أصلوس وعسجد وزهزق وعسعوس، تمام، بأن كلمات ماذا؟ عجمية. لاحظ أصلوس العين إصمات، والسين إصمات، والطاء إصمات، والواو والسين، شوف خمسة كلها إيش؟ إصمات. إذن هذه كلمة إيش؟ أعجمية، تمام. طبعا الصوص اسم نبتة أو شجرة. عسجد هذه رباعية كلها أصول. شمعنى العسجد؟ ذهب. العين إصمات، والسين إصمات، والجيم والدال، انظر، إذن هذه كلمة إيش؟ أعجمية، يعني في الأصل أعجمية. زهزق إزاي يقولها؟ إصمات، إذن هذه أعجمية. والزهزق هذا اسم للضحك، اسم للضحك، زهزق. عسعوس هذا اسم الخيزران، تمام. كلمة عجمية، الأحرف الخمسة كلها إيش؟ إصمات. واضح يا إخوة؟ إصمات. جعفر الراء، الراء إيش؟ والفاء كذلك، أحسن. إيش فيها؟ فيها أذلق، هذه عربية. لماذا؟ يوجد الفاء والراء، فالفاء والراء كسرت ثقل وحدته الكلمة. لما يوجد حرف ذلاق حرف طرفي في الرباعية والخماسية يكسر حدتها وثقلها، فتكون سهلة على اللسان. جعفر دردق عربية، الراء فيها الراء حرف ذلاق. سفرجل الراء والفاء واللام، أحسنتم، هذه كلمة عربية. دردبيس معكم الدال، لا، فر من لب، الراء وإيش؟ واللام، الراء واللام والباء، أحسن، هذه كلمة إيش؟ عربية. الله أعلم، ننظر هل عنده علم معنى هذه الكلمة؟ انظروا اللي عنده المعجم اللغوي ينظر إيش معنى كلمة دردبيس. فنحن نمثل بهذه الكلمات الدلالة على أنها إيش؟ عربية. لماذا؟ لوجود حرف أو حرفين وثلاثة من عرف ماذا؟ الإذلاق الذي يكسر ثقل وحدة هذه الكلمة. نعم، ها، زهزق ماله الراء، الراء والباء، ها، لا ماشي دغدغ، قلنا زهزق، دردبيس، دردبيس مالا، سنة سنة في القاعدة هاي سنأخذها إن شاء الله، ما أكملنا، تمام. طيب ركزوا يا أخوة، جبريل وإبراهيم، جبريل وإبراهيم هذا يعرف إيش؟ هذه أعجمية، أسماء عجمية، جبريل وإبراهيم أسماء عجمية. طيب إخوة، إبراهيم فيها حرف ماذا؟ الباء والراء، وجبريل أي نعم الراء واللام، تمام. مع أن هاتين الكلمتين إيش؟ أعجميتان، يعني في الأصل أعجميتان، عربتا طبعا لكثرة تداولهما في ماذا؟ في لغة العرب. فماذا نفهم من هذا؟ أنه ليس كل كلمة رباعية أو خماسية فيها حرف من حروف الإذلاق معنى أنها إيش؟ عربية، لا، ولكن نعرف بها ماذا؟ أن الكلمة الرباعية الأصول أو الخماسية الأصول التي لا يوجد فيها حرف من أحرف الإذلاق أنها إيش؟ عجمية. لكن ليس معنى هذا أنه يعني لا توجد كلمات عجمية رباعية أو خماسية أو سداسية ليس فيها حرف ماذا؟ الإذلاق. واضح يا إخوة؟ مثل جبريل وإبراهيم هذه كلمات عجمية في الأصل، لكن فيها أحرف إيش؟ أحرف إذلاق. تضح لأي صبري هاي تتمت الفائدة. تمام. فليس معنى ذلك أنه لا يوجد أو لا توجد أحرف الإدلاق في الأحرف في الكلمات الأعجمية إذا كانت رباعية أو خماسية أو سداسية، لا، لكن أعرف بها أي هذه الصفة أنه إذا وجدت أربع كلمات أصول ليس فيها مزيد أو خماسية كلها أصول ليس فيها مزيد كلها اسمات، أعرف بها أن هذه الكلمة يعني في الغالب أنها تكون إيش؟ كلمة أعجمية، تكون كلمة أعجمية. ونعم الواو اسمات من الشفتين، أحسنت، الواو طرفي يخرج من الشفتين، لكن لم يعد العلماء يعني حرف إدلاق، والله أعلم كأن فيه شيء من الثقل، وكان طرفي لكن فيه شيء من الثقل. تمام. فنصوا على هذه الثلاثة التي في اللسان التي هي اللام والنون والراء، وهي الثلاثة التي في الشفة التي هي الباء، الباء والميم والفاء. نعم. طبعاً الصوع الواو الله أعلم كأنه يعني أن الواو يختلط فيها برضه الواو الساكن مضمومة قبلها بالجوف. أيوة، يعني الواو لها أكثر من مخرج، كانت مادية وغير مادية، بخلاف يعني الباء والميم والفاء تم مخرجها واضح ومعروف. وهنا سؤال أو مسألة، يعني ما نريد أن نطيل، هل القرآن الكريم فيه كلمات أعجمية؟ القرآن الكريم هل فيه كلمات أعجمية؟ نقول أي مع أهل العلم على وجود أسماء أعجمية، أسماء أعجمية، القرآن فيه أسماء أعجمية مثل إسحاق، مثل إبراهيم، مثل ماذا؟ نعم، يعقوب، إلياس، جبريل، أحسنتم، أيوة، إبليس، إبليس أعجمية؟ لا، عربي إبليس، من أبلسه الله، نعم، أي نعم. فأجمعوا على وجود ماذا؟ الأسماء العجمية، وأجمعوا أيضا أهل العلم على عدم وجود التراكيب أي الأعجمية في القرآن الكريم، التراكيب يعني جملة شبه جملة غير موجود في القرآن الكريم أعجمية، تلقى مثلا مبتدأ وخبر أعجمية، أو فعل وفاعل أعجمية. فأجمعوا على وجود الأسماء العجمية في القرآن الكريم، وأجمعوا على عدم وجود ماذا؟ التراكيب العجمية في القرآن الكريم. فهذه مسألتان مجمع عليهما. عربي، أي نعم، أيوة، طيب طيب، دعنا في مسألة إبليس، الذي عرف أن إبليس من أبلسه الله، من أبلسه بمعنى آيسه، آيسه من رحمته، أي نعم هو ممنوع من الصرف، لكن هل العجمة؟ من يجيب؟ هل منع إبليس من الصرف بسبب العجمة؟ أيوة، العالمية وإيش؟ وزن الفعل إبليس، لا مش وزن الفعل هنا، ها أي بس ما المانع له من الصرف؟ هل هو يعني أعجمي؟ نقرأ الفوائد التي أخذناها من قبل، مرت معنا في درس طيب، هذا الكلام عن الاستبرق، قول العرب أخذته عن العجم وقالته لتنكيره. طيب، وما إبليس، وذكر ابن خالوي في كتاب الألفات أنها مستامس قطع، كأنه عجمي والله أعلم. سننظر إن شاء الله، أبحث في كلمة إبليس. طيب يا أخوة، سننظر في كلمة إبليس هل هي عجمية أو غير عجمية. نعم، طيب هنا قال غير أن مؤلفي معاجم اللغة العربية وعدد من المفسرين يرجحون عجمية كلمة إبليس يرجحون يعني مسألة في خلاف. طيب أو أن من الألفاظ الدخيلة على اللغة العربية هو معنى كلمة إبليس في اللغة العربية هو من الفعل بلس بمعنى طرد عندها يكون معنى إبليس هو المطرود من رحمة الله. رفض إبليس كذلك تأتي في معنى الضلال والدهشة والسكوت وكثيرة هي الأحاديث. طيب ما شاء الله يعني من أهل العلم أو الأكثر من أهل العلم العربية يقولون بأنها جميلة وهي أيضا من بلسة في معنى طردة. طيب هذه مسألة سنأخذها إن شاء الله مسألة وجود الكلمات العجمية في القرآن الكريم لأن بعض أهل العلم من ينكر وجود كلمات عجمية ويستدلون بالآيات التي تدل على ماذا؟ على عربية القرآن الكريم تمام بلسان عربي مبين. طيب قرآن عربي غير ذي عوج قالوا لا يمكن أن يقع أو تقع الكلمات العجمية في القرآن الكريم وهكذا يعني الكلمات العجمية المعربة والدخيلة. وقالوا إن القرآن لو كان فيه من غير لغة العرب شيء لتوهم توهم أن العرب إنما عجزت عن الإتيان بمثله لأنه أتى بلغات لا يعرفونها وفي ذلك ما فيه. واضح احتجوا بهذا قالوا قلنا بأن في القرآن كلام أعجمي أو كلمات أعجمية لاحتج العرب بأن القرآن لم ينزل بلغتهم وأن فيه كلمات إيش أعجمية ولكن لم مدخل في هذا تمام. فهذه حجتهم وهذا قول يعني أبي عبيدة وقول أحمد بن فارس ودافع عن هذا القول للمعاصرين أحمد ابن محمد بن شاكر. وذهب بعض العلم إلى أن المعرب موجود في القرآن الكريم. إيش المعرب؟ أي أصل كلمة أعجمي لكن العرب استعملتها في كلامها استعملتها في كلامها حتى جرت على لسانها مجرى العربي الفصيح. نعم اي نعم إبليس والسبرق نعم احسنت يستدلون نعم نعم مش شرط كل الف بعضها بدون الف. نعم بعض الكلمات العجميه بدون الف هذا شيء يعني لا نناقش الان نحن نناقش وجود الكلمات العجميه في القران الكريم او لا توجد. طيب فاصحاب القول الثاني قالوا وقع المعرف في القران الكريم ويستدلون بوقوع الاعلام العجميه مثل ابراهيم مثل اسماعيل مثل يعني ابليس وغيرها من هذه الكلمات التي نصوا عليها مثل قرطاس استبرق قسوره طيب وغيرها من هذه الكلمات التي يذكر اهل التفسير انها كلمات اخذت من غير العربيه. قالوا والقرآن خطاب إلهي قالوا القرآن خطاب إلهي موجه إلى الأمم فلا عجب إذا احتوى ألفاظا من لغات الأمم الأخرى ألفها العرب وأخضعوها لنظام العربية لذا سميت معربة بعد أن كانت أعجمية فقد قيست على كلام العرب وما قيس على كلامهم فهو منه وما قيس على كلامهم فهو منه. وهذا قول ابن جني وغيره. نعم اي نعم هم يقولون الان يقولون هذه الكلمه العجميه استعملتها العرب يعني يوجهون وجود الكلام الأعجمي يعني أو كلام أهل العلم مثل لما تقرأ في التفسير تجد ابن عباس سعيد بن جبير مجاهد بن جبر ها يقولون إيش وهذه كلمة رومية وهذه كلمة حبشية وهذه كلمة نبطية تذهب ينصر على هذا في التفسير لما تقرأ في التفاسير. طيب فينصر على هذه الكلمة أخذت من العاجم وتعرفون يعني ابن عباس وغيره علماء لهم ثقلهم صحابة تمام فيذكرون أن هذه كلمة مثلا كلمة مثلا نبطية أو كلمة حبشية أو كلمة رومية أو كلمة فارسية، طيب كما في يعني السبرق وغيرها.
نعم، في حديث النبي يتكلم بأصح الحديث.
أي نعم، النبي أحيانا يثنى كلمات ماذا؟ كلمات حبشية،
أي يخاطبون بلغتهم.
فلاحظ هذا من أوضح الأدلة على أنه وجد في القرآن الكريم كلمات يعني معربة ودخيلة، لكن وجد
هناك توجيهات.
التوجيه الأول يقولون وإن كانت الأصل أنها كلمة أعجمية،
وإن كانت الأصل أنها كلمة إيش؟ أعجمية،
إلا أن العرب استعملتها في لسانها وذلت بها ألسنتها وأجرت عليها القواعد العربية والنظام العربي حتى جرت على لسانها مجرى إيش؟ العربية الفصيحة، فأصبحت مثل كلام العربي وإن كانت الأصل إيش؟ أعجمية. فيذكرون هذا التوجيه. أي نعم. والتعليل الآخر يقولون بعض أهل العلم يقولون هذه الكلمة مما تواردت عليها اللغات. إيش معنى هذا الكلام؟ يقولون صح السلف ينصون يقولون هذه كلمة حبشية، وهذه كلمة يعني رومية، هذه كلمة يعني نعم فارسية، معنى أن هذه كلمة تكلم بها العرب وتكلم بها من؟ أهل فارس، العرب وأهل الحبشة، فهي كلمة يعني تواردت عليها اللغات، ليست خاصة بالحبشة أو خاصة بالفارسية، بل حتى العرب تكلمت بها، فيقول هذه الكلمة مما تواردت عليها اللغات، يعني تكلم بها العرب وغير العرب، العرب وغير العرب، فهي في الأصل عربية. فبهذا يعني يحتجون على وجود بعض الكلمات العجمية في القرآن الكريم. وأما كلام المهذب للسيوطي له كتاب اسمه المهذب فيما جاء في القرآن الكريم من المعرب، يعني لا يسلم له بجميع الكلمات يا إخوة، هو ذكر يعني كلمات تربو على المئة، طيب قرطاس ذكر استبرق وبعض الكلمات تمام مثل ياقوت وغيرها من هذه الكلمات، ذكر كلمات كثيرة تربو على المئة ونص عليها بأنها معربة، لكن لا يسلم له بجميع الكلمات، بل تعقب عليه في بعض ماذا الكلمات، لا يصفو له منها إلا القليل تمام، وإلا فأكثر الكلمات التي أخذها أو يعني ذكرها في كتابه المعرب أو المهذب فيما جاء في القرآن الكريم المعرب، يعني كلمات انتقدت عليه فتحتاج إلى ماذا؟ إلى وقفة وإلى يعني مراجعة، ولا يسلم له بجميع الكلمات التي ذكرها في كتابه. واضح يا إخوة؟ إذن كيف نجيب على وجود يعني أو كلام بعض العلم الذي يقولون بأن هذه كلمة بطية أو كلمة فارسية؟ ماذا نقول؟ إما أن هذه الكلمة استعملت العرب في كلامها، يعني هي في الأصل عجمية، لكن استعملت العرب في كلامها حتى جرت على لسانها مجرى العربي الفصيح فصارت مثل الكلمات العربية، وإما أن نقول هذه الكلمة مما إيش؟ تواردت عليها اللغات، مما تواردت عليها اللغات. واضح يا إخوة؟ طيب نكتفي بهذا القدر، إلى هنا والحمد لله رب العالمين.